وفقه الدين منهم نرتجي ونستفتي فيمدون الصواب.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم. باسمكم مشاهدي الكرام واسم الزملاء أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. حياكم الله.
حياكم الله وبارك فيكم. حيا الله أخي المشاهدين،
وأهلا وسهلا بكم ثانية، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر، فحياكم الله. صاحب الفضيلة، نقف في مقنع حلقتنا هذه ومستهلها مع آية من كتاب الله تعالى نتدبرها ونعيش معها، مع قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الآية آية عظيمة من كتاب الله عز وجل، يخبر ربنا عز وجل فيها بأن من كان يريد حرث الآخرة فإن الله تعالى يوفقه ويعينه ويسدده ويزيد له في حرثه، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. فمن سلك طريق الهداية فإن الله تعالى يعينه ويزيده هداية ويزيده تقوى، ومن سلك طريق الشر فإن الله تعالى يوكله إلى نفسه. ولهذا قال: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ولاحظ هنا قول الله تعالى: نؤته منها، نؤته يعني نؤته الله عز وجل، فليس المرجع للشخص نفسه، ليس يأخذ منها هو، بل يؤته الله تعالى حسب ما يريد الله عز وجل. قد يكون ما يؤته الله قليلا، قد يكون بعض الناس يريد الدنيا ويكون فقيرا مثلا، فهو مرجع، فالمرجع لحكمة الله عز وجل وتقديره سبحانه. ومن أراد الآخرة فإن الله تعالى يجمع له بين الدنيا والآخرة. ولذلك فإن السعادة، كل السعادة في تقوى الله عز وجل وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني هذه هي النتيجة العظيمة: من يطع الله ورسوله فقد فاز. مهما حصل الإنسان من متع الدنيا، من مال، من جاه، من منصب، من أي شيء، لكنه فاشل في علاقته مع رب عز وجل، فالنتيجة النهائية أنه فاشل. مهما حقق مما يرى أنه نجاح، المحصلة النهائية أنه فاشل. وبالعكس، لو كان يعني في علاقته مع ربه عز وجل كان ناجحا، كان في علاقته مع ربه طائعا لله سبحانه وتعالى، تقيا لله سبحانه، فإنه مهما حصل له من إخفاقات في أمور الدنيا فإنه في النتيجة النهائية فائز. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولهذا مفهوم الفوز والنجاح في الحياة ينبغي أن نفهمه بصورته الحقيقية. ما مفهوم الفوز في الحياة؟ ما مفهوم النجاح في الحياة؟ مفهومه هو طاعة الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما عدا ذلك لا يعتبر فوزا، ما عدا ذلك لا يعتبر نجاحا، مهما حقق الإنسان متع الدنيا، لأن هذه الدنيا متاع الغرور، لأن مقام الإنسان في هذه الدنيا مؤقت، دار ممر وعبور، وأيضا مقامه فيها في اختبار وفي ابتلاء وفي امتحان، وسينتقل منها إلى دار الجزاء والحساب. ولذلك فينبغي أن يحاسب الإنسان نفسه وأن يتدارك ما تبقى من العمر. ومن عدل الله عز وجل، من عدله العظيم المطلق، أنه يحاسب الإنسان على ما عمل، وتوزن أعماله، توزن بميزان حسي له كفتان، توضع الحسنات كلها في كفة والسيئات كلها في كفة، فإن رجحت كفة الحسنات كان من أصحاب الجنة، إن رجحت كفة السيئات كان من أصحاب النار أن يعفو الله عنه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حتى مثقال حبة من خردل. وأضرب لي هذا مثلا، وأحيانا المثال يتضح به المقال. يعني نحن الآن مقبلون على الأستاذ، وأنا واحد منهم من يدرس الطلاب، عندما نصحح للطلاب نضع على الأسئلة وعلى الفقرات، هذه الفقرة عليها كذا وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا وهذه نعم، ثم نصحح هذه الكراسات، ثم نجمع الدرجات، ثم تكون نتيجة النهائية إما ناجح وإما راسب. لاحظ هنا النجاح كيف كان من مجموع هذه الدرجات، هذه على درجة، هذه نص درجة، هذه درجتين، هذه ثلاث درجات، ثم تجتمع وتعطينا نتيجة نهائية. هكذا أيضا أعمال الإنسان تجمع عليه، تجمع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، تجمع الحسنات وتجمع السيئات وتوزن، والقليل مع القليل يكون كثيرا، القليل مع القليل يكون كثيرا. خذها بأي يعني معادلة، خذ مثلا أيضا مثالا آخر، فاتورة الهاتف. فاتورة الهاتف تجد مثلا الرقم 500-600 أو أكثر أو أقل، كيف يعني حصل هذا الرقم؟ من مجموع مكالمات، تجد هذه مكالمة نص دقيقة، هذه ربع دقيقة، يعني هذه بريال، نص ريال، ريال ونص، معظمها بهذه الطريقة، ثم تجمع وتكون النتيجة النهائية هي هذا الرقم. فهكذا إذن أعمال الإنسان، الحسنات تجمع، السيئات تجمع ثم توزن. نحن الآن في الدنيا كرامتنا عند الله عز وجل على مقدار هذا الميزان، يعني من كل واحد له حسنات له سيئات، الله تعالى يعلم. فكرامتنا عند الله تعالى على هذا الميزان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني أكثركم تقرب إلى الله عز وجل، أكثركم تقوى. فأقول هذا حتى لا يستحقر الإنسان أي عمل صالح، ربما صدقة تتصدق بها على الفقير تكون هي السبب في إرجاح كفة حسناتك، ربما صلاة الضحى تصليها، ربما كلمة طيبة، كلمة طيبة صدقة، وهكذا القليل مع القليل يكون كثيرا. وفي المقابل أيضا السيئات القليل مع القليل يكون كثيرا. يعني مثلا لو افترضنا أن الإنسان يغتاب في المرة في اليوم مرة واحدة، سيغتاب في السنة أكثر من 350 مرة، إذا كان مثلا يحلق لحيته في الأسبوع مرة واحدة، معنى ذلك أنه يحلق لحيته، يعصي الله تعالى بحلق اللحية في نهاية السنة بأكثر من 50 مرة. وهكذا القليل مع القليل يكون كثيرا في الحسنات وفي السيئات. فإذا استحضر المسلم هذا المعنى فإنه يحرص على أن يزيد هذا الرصيد، رصيد الحسنات، يزيده كل يوم، يزيده كل يوم، يزيده كل يوم، يزيده حتى يرتفع رصيد الحسنات. وبعض الناس سبحان الله من قلة التوفيق، من قلة التوفيق أنه يجمع حسنات، يصلي مع الناس في المسجد، يحرص ربما على الصدقات، لكن سليط اللسان، تجد أنه يؤذي الناس بلسانه. وفي وقتنا الحاضر أيضا نضيف لذلك وكتابات وتغريدات،
نعم صحيح، مواقع التواصل هذه،
نعم، يؤذي الناس بهذا، فإما بالسب، بالشتم، بالألفاظ النابية، يعني السخرية، بالاستهزاء ونحو ذلك. هذه كلها هؤلاء الذين يقع في أعراضهم يؤخذ لهم من حسناته، فهذا يجمع حسنات ثم يبدأ يوزعها، يجمعها ثم يبدأ يوزع على الناس. أي نعم، يوزع، يعطي هذا ويعطي هذا، هذا يسخر منه، هذا يستهزئ منه، هذا يغتابه، هذا ينم عليه، هذا، فيبدأ يوزع حسناته على الناس. هذا هو المفلس، هذا هو المفلس حقيقة، كما قال عليه الصلاة والسلام الصحابة، أتدرون من المفلس؟ قلنا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة صلاة وصيام وصدقة يعني وأعمال صالحة، ثم يأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا واغتاب هذا وسخر من هذا وهكذا. هذا هو المفلس، هذا هو المفلس حقيقة، يبدأ يوزع حسناته على الناس.
فإن فنيت حسناته وهذا يعني افتراض ويمكن يحصل، يقول عليه الصلاة والسلام أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، سأل الله السلامة والعافية. هذا والله هو المفلس حقيقة. أقول ينبغي للمسلم أن يزيد في حرث الآخرة وأن بطاعة الله عز وجل وبزيادة رصيد الحسنات، أن يحرص على زيادة رصيد الحسنات. وهنا يعني ولعل يختم هذه الكلمة، أقول ينبغي أن يكون عند المسلم روح المبادرة للعمل الصالح. يعني بعض الناس تجد أنه لا يبادر العمل الصالح، وأعني بذلك النوافل، أما الفرائض هذه من الجميع مطلوبة من الجميع، لكن من النوافل أقول بعض الناس لا يبادر لها إلا إذا كان هناك موعظة أو تذكير أو لماذا لا يوجد لدى الإنسان روح المبادرة من تلقاء نفسه. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. لاحظ مبادرة الصديق رضي الله عنه، في يوم واحد أصبح الصائم صيام تطوع، أطعم مسكينا، عاد مريضا، تبع جنازة، ربما يكون لها أعمال أخرى غير هذه، ولذلك كان أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. انظر إلى المبادرة للخير. فينبغي أن يكون عند المسلم روح المبادرة والمسابقة والمسارعة للخيرات.
أحسن الله إليكم يا شيخ وجزاكم خيرا. انتقل هنا لأسئلة الإخوة والأخوات. هنا إحدى سؤال حول حكم أكل المقتدر ماديا من الطعام الذي مصدره تبرعات.
هذا فيه تفصيل. إذا كانت هذه التبرعات للفقراء والمساكين فليس للمقتدر ماديا أن يأخذ منها بأي صورة ولو صورة الأكل والشرب. أما إذا كانت التبرعات ليست يعني صدقات، تبرعات عامة لمساعدة الفقراء والمحتاجين، ف يعني هنا نقول إذا كانت ليست صدقات فلا بأس، الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، فهو بحسب طبيعة ونوع هذه التبرعات.
نعم، أحسن الله إليكم شيخ. انتقل اتصالات الأخ سعد من المغرب، تفضل أخي سعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالكم يا أخواني؟
الله يحييك يبارك فيك.
بارك الله فيكم وفي علمكم.
وإياك، تفضل أخي سعد. طيب فقدنا اتصاله. وائل من السعودية، تفضل أخي وائل. أبو وائل، تفضل أبو وائل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو وائل.
شيخنا الفاضل، أنا أقيم في مدينة الرياض من بلد عربي شقيق.
نعم.
متزوج من زوجة أولى ولي منها أطفال.
نعم.
حصل بيننا بعض المشاحنات أدت إلى أنني تزوجت زوجة ثانية.
نعم.
الزوجة الأولى من بداية الزواج الثاني يعني أصبحت تقطع عني اتصالي مع أولادي، المكالمات، عدم رؤيتهم، ولكن مع الأيام تدرجت الأمور والآن أتصل معهم، لكن تمتنع مني حتى من الاتصال بالهاتف.
نعم، هي الأولى. نعم، هي ما زالت في ذمتك.
أنا في ذمتي وأنا يعني حنون عليهم جدا، يعني لا فرغ في هذا الموضوع.
طيب.
يعني لا ريب أني حاشا لله أن أكون غاسيا مع أولادي أو مع زوجتي.
طيب،
ولكن تمتنع عني من السؤال، من الاتصال، من الرؤية، من حتى الوصول إلى البيت، حتى أدى إلى رمضان الماضي يعني أنا كنت في بيتي تجلس في غرفة واحدة هي وأطفالها، وتمنع عني حتى أن أفطر مع أولادي على صفة واحدة.
طيب، والسؤال أخي أبو وائل؟
السؤال يعني ما طريقة، أنا لا أريد أن أتبع حرام من طلاق أو غيره.
تمام.
يعني كزوجة كهذه من باب ما هو إلا العمل معها.
طيب، تسمع توجيه الشيخ بإذن الله.
جزاك الله
شكرا لك. شكرا أبو وائل. معنا اتصال أيضا، الأخ كمال من الجزائر، تفضل أخي كمال.
السلام عليكم، حياكم الله شيخ.
الله يحييك يبارك فيك، تفضل أخي كمال.
حبكم في الله، بارك الله فيك. أخي أقربت مال معتبر لشخص، أقربته مال معتبر.
أقربت شخصا، لحظة أخي كمال.
نعم.
أقربت شخصا.
نعم.
مالا
معتبر.
مالا
لا المعتبر
معتبر. طيب
نعم.
طيب
زكيت المال منذ شهرين، زكيت زكاة المال
نعم،
واليوم يا شيخ رد إلي حصة من المال، اليوم رد إلي
جزء من المال،
المال الذي أقرضته. نعم
رد المال كاملا؟
لا 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 لا, لا.
جزء من المال حصة. طيب حصة نعم. من المال. طيب
هل أزكي الآن، هل أزكي هذا الذي رد إلي أم كان علي زكاته من قبل؟
أخي أخي كمان أنت تقول بأنك زكيت هذا المال من شهرين صحيح؟
زكيت المال الذي عندي.
الذي عندك نعم الذي
نعم.
عندك
لم أزكي المال المقرض، هذا هو السؤال.
طيب 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 واضح واضح
نعم. واضح. ثانيا بارك الله فيك يا شيخ، أجرت شقة، الشقة المؤجرة
نعم.
أتريتها كراء
أها.
لم أقبض، لم أقبض المال لأنه من الأقارب ومن نعم.
طيب يعني هو هو تأخر في في سداد ما عليه.
نعم بالضبط
أها.
تأخر من الأقارب ولم نتفق هل أزكيه.
وقد أكمل أكمل أن تقول بأنه الآن أكمل سنة ولم يسدد ما عليه يدفع الإيجار، هل أزكي أم لا؟
لم يكمل بعد السنة.
أها. أنت تسأل بعد إكمال السنة.
نعم الآن ولم أقبض، هل أزكي المال الذي لم أقبض؟
طيب طيب تسمع الإجابة أخي كمال، شكرا لك أخي كمال. الأخت عفاف من السعودية، تفضل أختي عفاف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أختي.
عندي ثلاثة أسئلة.
يلا الأول.
سؤال الأول في سيد الاستغفار، أقولك ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك.
نعم.
ماذا تقول المرأة، وأنا عبدك أم وأنا أمتك؟
طيب والسؤال الثاني.
السؤال الثاني حديث الصحابي يقول الثاني خليلي بثلاث.
نعم.
صيام ثلاثة أيام كل شهر، الثلاثة أيام هل هي المقصود بها أيام البيض؟
طيب طيب واضح.
السؤال الثالث صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى من عاد لي وليا أذنته بالحرب، كيف نكون من أولياء الله وجزاكم الله خيرا.
إياكي شكرا لك شكرا. طيب آخر اتصال الأخ عبد الكبير من المغرب، تفضل أخي عبد الكبير.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
سؤال عن السنق بليل، السنق بليل للدخر.
ماذا أخي عبد الكبير؟ ارفع الصوت وتكرر.
أسأل عن وقت السنق بليل للظهر، السنق قبلية
للظهر. السنة القبلية للظهر عن وقتها.
وقتها عن بعد الأذان أم قبل الأذان؟
طيب طيب واضح.
نعم.
شكرا لك عبد الكبير. طيب صاحب الفضيلة الأخ أبو وائل هو مقيم هنا وتزوج بثانية على زوجته الأولى، يقول حدثت مشاحنات بينه وبين زوجته الأولى بسببها تزوج الثانية. هو يقول بأن الزوجة الأولى في بادئ الأمر قطعت عنه اتصاله بها وبأولاده إلى آخره، ثم وصارت تمتنع لكنها ما زالت مصرة على الامتناع عنه وعن الحديث معه وعن مشاهدته، وحتى يعني تطور الأمر إلى دخول البيت. هو قال أنا لا أريد حراما وهو طلاقها، يعني أول أنت ما توجيهك له، ثم فيما لو حدث طلاق هذا يعد أيضا أمرا محرما يا شيخ حفظكم الله.
أولا ننصح هذه الزوجة بأن تتقي الله عز وجل وأن لا تفعل مثل هذه التصرفات، هذه لا تجوز. هو لم يرتكب أمرا محرما، هو تزوج والشرع أباح له الزواج ولم يرتكب أمرا محرما، فعليها أن تتقي الله تعالى وأن تصبر. هذا ربما أنه ينافي أو يعني لا تقبل المرأة بفطرتها وطبيعتها لأنها لا تحب أن يكون لها شريكا لها في زوجها، لكن أما أن هذا قد حصل عليها أن تصبر وتتكيف مع الواقع وتتقي الله عز وجل في هذا. لكن بالنسبة للزوج عليه أيضا أن يكون قويا، يعني هذا ضعف منه أن تمنع منه أولاده فلا يراهم، يعني كيف
ولا يدخل البيت
ولا يدخل البيت وهو بيته.
نعم صحيح.
فهذا بالحقيقة ضعف من هذا الزوج، لولا أن هذا الزوج ضعيف لما تصرفت المرأة بهذه التصرفات. فأنا يعني أقول لهذا الزوج يعني ينبغي لا تكون ضعيفا، البيت البيت بيتك ويعني هؤلاء أولادك، كيف لا ترى أولادك وكيف لا تتواصل معهم وهو ذكر لنا أنه حنون على أولاده.
نعم صحيح.
فهذا هذا يعني ضعف ضعف يعني شديد منه،
فأقول ينبغي له أن يحرص على الالتقاء بأولاده. أما هي فإن قبلت الحمد لله، لم تقبل فربما يعني يراعي أيضا ظروفها، وهي يعني أنها خاصة في البداية، يعني أنه لما تزوج عليها ربما نفسيته تأثرت أو نحو ذلك. لكن بالنسبة للأولاد لابد أن يلتقي بهم، ولابد أن يجلس معهم، ولابد أن يكون قريبا منهم، وليس لها أن تمنعه من ذلك. فأما بالنسبة لطلاقها فأنصحه أن لا يفعل، لأن له أولادا. الحقيقة أن ضحية الطلاق هم الأولاد، الأولاد هم الضحية بالدرجة الأولى. فأنصحه أن لا يتعجل في الطلاق، وإنما يترفق ويسأل الله تعالى أيضا أن يصلحه له، ويعني إذا رأى أن الأمر استعصى ممكن يستعيذ بأحد العقلاء أو الحكماء من أقاربها لكي يقنعها، كأخيها مثلا أو عمها أو نحو ذلك، لكي يقنعها ويبين لها. ولعله إن شاء الله تعالى بهذه الأمور تنحل المشكلة، وهي يعني تحتاج إلى وقت أيضا للتدريس شيئا فشيئا وتزول هذه الحساسية.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. الأخ كمال من الجزائر يقول بأنه أقرض شخصا مالا معتبرا، يقول بأن المال الذي عنده زكاه قبل مدة من شهرين، اليوم يقول بأن هذا الرجل الذي أقرضته رد لي جزءا من المال، يقول هل عليه زكاة؟
لكن هو مضى عند المقترض مدة.
نعم نعم.
أي نعم. هل هذا المقترض هل هو مماطل أو أنه مليء باذل؟
نعم.
فإن كان مماطلا، إن كان يعني وصل إلى درجة أن هذا المقرض أيس من أن يصل إليه القرض، فنقول في هذه الحال نقول ليس في هذا القرض زكاة. أما إذا كان مليئا باذلا متى ما طلب منه هذا القرض أعطاه إياه، فيجب عليه أن يزكيه عما مضى من السنين وليس فقط وقت استلامه. فإذا حكم القرض نقول إذا كان هذا المقترض معسرا أو مماطلا فليس فيه زكاة مطلقا. أما إذا كان مليئا باذلا متى ما طلب هذا القرض سدده فتجب الزكاة في هذا القرض.
نعم. أحسن الله إليكم شيخ. السؤال الثاني عن هذه الشقة التي أجرها لأحد أقاربه، يقول ومرت عليها يا شيخ سنة، يعني يقول لم أقبض المال حتى الآن هنا يا شيخ، يقول ولم أطلبه منه لأنه قريب، هل يزكي يا شيخ هنا؟
هنا يزكي إذا قبضه، إذا قبضه فإنه يزكيه. ثم يأتي التفصيل السابق الذي ذكرناه، إن كان صاحبه وقريبه هذا يعني مليئا باذلا زكاه عما مضى من السنين لو افترضنا أنه بقي سنين، إن كان معسرا أو مماطلا فيكفي عن سنة واحدة. إن كان عنده شيء من المماطلة ثم سلم له هذه الأجرة بعد سنين فتكفيه زكاة سنة واحدة.
نعم. أحسن الله عليكم. أختنا عفاف من السعودية سألت عن سيدي، استغفر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني إلى آخره، تقول المرأة ماذا تقول، هل تقول عبدك أم تقول أمتك؟
المرأة تقول اللهم إني أمتك بنت عبدك.
نعم.
فالمرأة هي أمة الله والرجل عبد الله.
نعم. نعم. وسؤالها الثاني حديث أوصاني خليلي بثلاث وسألت عن صيامي 3 أيام من كل شهر، تقول ما المقصود بهذه الأيام الثلاثة، هل هي البيض؟
هذا ورد في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي ذر وكذلك في أحاديث أخرى.
نعم.
صيام ثلاثة، وحديث عبد الله بن عمرو العاص صيام 3 أيام من كل شهر، ولم يرد تحديدها في هذه الأحاديث وإنما جاءت مطلقة.
نعم.
لكن جاء في حديث أبي ذر في السنن تحديد أيام البيض وهي 13 و14 و15 من الشهر الهجري القمري.
نعم.
ولكن هذا الحديث أيضا فيه في سنده مقال وفيه ضعف، ولذلك فالأقرب الله أعلم أن هذه 3 أيام مشروعة في أي وقت يتيسر للمسلم من أوله أو وسطه أو آخره، وأن الأمر في ذلك واسع.
أحسن الله إليكم. في هذا الحديث الشيخ من عادالي وليا فقد آذنته بالحرب حديث القدسي، تقول كيف نكون أولياء الله أو من أولياء الله؟
يقول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان لله تعالى مؤمنا تقيا كان لله وليا، فالولاية لله سبحانه وتعالى تكون بالإيمان وبالتقوى، لا كما تدعيه بعض الطوائف المنحرفة أن الولي إنسان له مواصفات خاصة فإذا وصلها سقط عنه التكاليف، هذا كله غير صحيح. إنما الولاية لله عز وجل هو بالإيمان والتقوى. ثم إن هذا الولي لله سبحانه وتعالى لا ينحصر في صنف من الناس، قد يكون هذا الولي قد يكون فلاح في مزرعته، قد يكون مهندسا، قد يكون طبيبا، قد يكون عالما، قد يكون فهو لا ينحصر في طبقة يعني معينة من الناس، وإنما يمكن أن يكون في أي طبقة. والموازين عند الله عز وجل تختلف عن الموازين عند البشر، فبعض الناس قد يعمل أعمالا قليلة لكن يقترن بها شيء من الإخلاص واليقين والصدق والتقوى، فيرفع الله تعالى بها درجات فيكون من أولياء الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد مثلا سيرة سعد بن معاذ رضي الله عنه، يعني سيرته عجب، أسلم وعمره 31 ومات وعمره 37، يعني بقي فقط في الإسلام 6 سنوات أو 7، ولما مات اهتز لموت عرش الرحمة، معنى ما بقي في الإسلام إلا 6 سنوات أو 7. فإذا العبرة هي بحسن العمل، فبعض الناس قد يعمل أعمالا قليلة لكن يرفع الله تعالى بها درجات عالية بسبب صدقه ويقينه وتقواه لله عز وجل. ولهذا يعني الولاية لله سبحانه وتعالى تكون للأتقياء، ولا نستطيع أن نجزم بأن فلان ولي فلان غير ولي، هذا ما نعرف، هذه من أمور الغيب التي علمها عند الله عز وجل، بل الولي نفسه لا يعرف بأنه ولي، لا يعرف بأنه ولي، وإنما كلنا نجتهد في طاعة الله عز وجل. ولكن الحديث الذي أشارت الأخت السائلة وحديث خرجه البخاري في صحيحه، الوعيد الشديد في حق من وعاد وليا، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تصور أن الله تعالى آذن من عادى أولياء الله بالحرب، وتصور أي مصيبة تحصل لهذا الذي عادى أولياء الله، أي مصيبة، مصيبة في بدنه، مصيبة في ماله، مصيبة في أي شيء بسبب معاداته لأولياء الله تعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقبلها قال: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني يسدد في سمعه، وبصره الذي يبصر به يسدد في بصره، ويده التي يبطش بها يسدد كذلك في تصرفاته، ورجله التي يمشي بها، يعني يكون مسددا، مسددا في أقواله في أفعاله في تصرفاته، لأنه ولي من أولياء الله عز وجل. فهذه الولاية لله سبحانه وتعالى تنال بالإيمان وبالتقوى. وهذه الولاية أيضا لها درجات، فمن درجاتها أعلى درجة للولاية طبعا هي درجة النبوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يليها درجة الصديقية الصديقين، يليها درجة الشهادة الشهداء، يليها درجة الصالحين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
أحسن الله إليكم شيخ جزاكم خير. الأخ عبد الكبير من المغرب سأل عن السنة القبلية لصلاة الظهر، يقول: متى وقتها؟ هل هي قبل الأذان أم بين الأذانين بين الأذان والإقامة؟
وقتها من حين دخول وقت صلاة الظهر إلى إقامة الصلاة، هذه السنة القبلية لصلاة الظهر إلى إقامة صلاة الظهر. وقت صلاة الظهر يبتدأ من زوال الشمس، يعني من أذان الظهر، من أذان بعد أذان الظهر يبدأ وقت السنة القبلية لصلاة الظهر سنة الراتبة إلى إقامة الصلاة.
نعم.
وهي 4 ركعات، ركعتان ثم ركعتان، وبعد الظهر أيضا ركعتان، فتصبح السنن الرواتب 6 ركعات في أرجح قول العلماء. هناك قول آخر بأنها 4 ركعتان قبل وركعتان بعد، لكن الأقرب أنها 6 4 قبل وركعتان بعدها.
نعم. أحسن الله إليكم شيخ جزاكم خيرا. هنا إحدى الأخوات شيخ هي سألت عن بعض الخواتم، يعني تلبسهن بعض الأخوات، هي تقول، هي أرسلت صورة لها يا شيخ بأنها لا تكون إلى الأخير، تكون في مقدمة الأصبع فقط، تقول بأنه قيل يعني، وهذه يبدو أنها رسالة متداولة، يستحب التبليغ بالخواتيم آخر الأصابع وعدم جعل هذه في أطرافها لأنه من عمل قوم لوط، هل هذا أصل يا شيخ؟
لا أعلم لهذا أصلا.
هي انتشرت بين الأخوات يعني بشكل
نعم
يعني أن توضع في أول الأصبع الأمر عادي.
الأمر واسع في أول الأصبع في وسطه في آخره الأمر في هذا واسع.
نعم.
والقول بأن عمل قوم لوط ما الدليل هذا؟
نعم طيب تجرؤ يا شيخ بعض الناس على مثل هذا مباشرة ثم يقوم يبدأ بالإرسال.
نعم نحن الآن في عصر الشائعات أصبحت الآن يعني بعض الناس يطلق شائعة
صحيح.
ثم يتنقلها الناس خاصة عن طريق تويتر والواتساب.
نعم
فيتناقلون الناس هذه الشائعات ومن ذلك يعني أن يتناقلوا أحكاما غير صحيحة أو مثلا مثل هذا الأمر.
نعم.
يعني ما الدليل على هذا من عمل قوم لوط؟ ما في دليل يدل على هذا. يعني الأسوأ من هذا كله أن تكون الشائعة في حق عرض مسلم أن تكون. نعم. الشائعة في حق عرض مسلم هذا من أخطر ما يكون. هذا الذي أطلق الشائع يتحمل آثام هؤلاء الذين وقعوا في عرضه والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يعني أولئك الذين يطلقون الشائعات في المجتمع ويروجون لها وخاصة فيما يتعلق بأعراض المسلمين هؤلاء إثمهم عند الله عز وجل عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة لما قال إني رأيت الليلة عجبا وقال أتاني آتيان وقال لي انطلق انطلق ثم قال رأيت رجلا قائم عليه آخر بكلوب من حديد.
نعم.
يسحب شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وسأل عن هذا الرجل من هذا قال الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق فيعذب نسأل الله العافية بهذا العذاب الشديد أنه يؤتى بكلوب من حديد فيسحب من أنفه من فمه من شدقه ومن منخره ومن إلى قفاه إلى أن يصل إلى قفاه ثم يرجع مرة أخرى وثانية وثالثة وهكذا.
نعم أحسن الله عليكم شيخ جزاكم خيرا. هنا سؤال حول زكاة أرض يقول تسام بمبلغ هو ذكر المبلغ قال 150 ألف ريال هنا يا شيخ كيف تحتسب الزكاة لمثل هذه
الزكاة
يبدو أنها من عروض التجارة أنه قال تسام.
نعم ما دام أنها قد أعدت للتجارة.
نعم.
ففيها الزكاة كيف تحتسب زكاة الأرض تحتسب بقيمتها السوقية وقت تمام الحول عند تمام الحول.
نعم.
فمثلا اشترى هذه الأرض بمئة ألف عند تمام الحول أصبحت قيمتها في السوق 150 ألف زكي 150 ألف. لو افترضنا العكس اشتراها 100 ألف ثم نزلت قيمة الأراضي فأصبحت قيمتها 80 ألفا فيزكي 80 ألفا فإذا العبرة بقيمتها عند تمام الحول.
نعم. أحسن الله عليكم شيخ وجزاكم خيرا. هنا يقول الأخ خالد في قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله إلى آخر الحديث يقول هل المقصود بالأقرأ هنا هو الأكثر حفظا أم الأجود قراءة؟
هذا محل خلاف بين العلماء ما المقصود بالأقرأ.
نعم.
في الحديث هل المقصود به الأكثر قراءة وحفظا أو المقصود به الأفقه ومن يجيد القراءة أيضا.
نعم.
فمن أهل العلم من قال إنه الأكثر حفظا.
نعم.
حتى وإن كان معه من هو أفقه منه قالوا بدليل أنه قال فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة.
نعم.
والقول الثاني أن الأولى هو الأفقه وإن كان غيره أحفظ منه وهذا القول هو الراجح وذلك لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الأقرأ هو الأفقه كان الأقرأ هو الأفقه فيجتمع له الفقه والقراءة فيكون مقدما ثم بعد ذلك يجتمع ثم بعد ذلك يأتي العلم بالسنة وإلا لو افترضنا مثلا أن عالم من كبار علماء المسلمين يعني حضر ومثلا شاب صغير يحفظ القرآن كاملا هل نقدم هذا الشاب على هذا العالم؟ هذا العالم أفقه وأعلم وهو أولى بالإمامة ولذلك كان يعني أبو بكر رضي الله عنه أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصلي بالناس أبو بكر رضي الله عنه مع أنه كان هناك من هو أقرأ كان أبي بن كعب.
نعم.
وقال أقرأكم أبي وإن كان الحديث في سنده ما قال لكن اشتهر عند الصحابة وقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك السورة لم يكن الذين كفروا لأنه كان من أقرأ الصحابة ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يؤم الناس لأن أبا بكر هو الأفقه وهو الأعلم وأيضا هو الخليفة أيضا فلذلك القول الصحيح أن الأولى بالإمامة هو الأفقه ومن لوازم الفقه أن يكون قارئ لا يمكن يكون فقيه ولا يحسن القراءة
أو لا يحفظ يعني لسور قليل من القرآن، لا يمكن يكون فقير إلا وهو يحفظ القرآن كامل أو معظمه. فمن لوازم الفقه أن يكون قارئا، فيجتمع له القراءة والفقه.
نعم.
لكن لو 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 لم يوجد هذا الفقيه ووجد قارئ، ربما هذا الذي يقصد الأخ السائل، وجد من يحفظ أكثر ومن يجيد القراءة أكثر.
نعم.
فربما هذا هو قصد السؤال.
هو هذا وسأل أيضا عما أجبت عنه يا شيخ قضية الفقه.
نعم. فهنا إذا اجتمع هذا الاثنان فالأكثر حفظا هو المقدم، هو المقدم في الإمامة.
أحسن الله إليكم. نعم. شيخ أختنا سمية من العراق، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
لدي سؤالين بلا زحمة.
الأول
أبو زوجي متوفي من زمان، ونسوي له ضحية ونعمل له خيرات وندعي له ونقرأ القرآن، وكان من قبل لم يصلي، قبل أن يتوفى كان لم يصلي، هل هذه الأشياء يصلوا أم ما يصلوا؟
ما كان يصلي أبدا ولا كان مقصر ومفرط؟
كان يصلي، لا كان بالبداية ما يصلي، قبل ما يموت كان يصلي ويقطع.
كماذا؟
كان يصلي وما يصلي، مرات يصلي مرات ما يصلي قبل ما يتوفى.
ما يصلي أبدا ولا يؤخرها مثلا؟
أحيانا.
لا لا ما يصلي أبدا.
طيب والسؤال الثاني؟
ما يصلي أبدا أو أحيانا يصلي وأحيانا ما يصلي؟
كان في البداية ما يصلي أبدا،
ثم في سنواته الأخيرة كان يصلي أحيانا ويتركها أحيانا. طيب والسؤال الثاني؟
السؤال عن ماذا هنا؟
السؤال الثاني شيخنا
عن هذه الأعمال، هل يصله ثوابها؟ نعم تفضلي تفضلي يا اختي، ما السؤال؟
السؤال الثاني، انظف ابني بالكلين السن مرطب من النجاسه، انظفه من النجاسه، وزوجي يقول لي اغسلي مره واحده بالماء يكفي، انا اغسل يدي اكثر من 3 مرات بالمساحيق بالتاي او بالصابون بالهكذا اشياء.
نعم.
فاللي هو هي له هو اصح بالماء مره واحده يكفيني، يعني انا امسح له بالكلينس المعطر، مرات اقول يا طخ ايدي نجاسه، مرات ما يطخ ايدي نجاسه، فاغسل ايدي مره واحده يكفي، يعني
اختي اختي سميه انت تسالين عن هذه النجاسه التي علقت بيديك، تقولين هل تزول بغسلها بالماء أم لا بد من التكرار ومساحيق وإلى آخره، هذا سؤالك.
عادي كفي مرة واحدة.
طيب
بالماء.
طيب.
أم بالمساحيق؟
واضح، شكرا لك.
مرة واحدة أو مرتان.
طيب طيب تسمعين الإجابة أختي سمية، شكرا لك. أم عبد الله من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
عندنا سؤالين لو سمحت.
طيب الأول.
السؤال الأول، مساهمة كل الجزيرة. شركة الجزيرة ولا أعرف عنها شيء. هل حلال أو حرام أو ذا شيء؟ ودي ساهم به وأنا متأكدة يعني وش طريقة أعمل؟
أها.
هل بيكم تفيدون أنا؟ جزاكم الله خير.
طيب لحظة عبد الله شيخ، مثل هذا لابد أن تكون قد اطلعت مثلا على نظام هذه الشركة، إلى هل أنت اطلعت؟
هو نظامها هو ليس في إشكال، لكن إشكال في الاستثمارات.
نعم.
يحتاج مزيد تحقق وتأمل.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، هل السنة صلاة السنة أنا من عندي يعني صلي قبل الفجر مرتين، أحيان أتأخر صلاة الفجر بس ما أخلي هذه السنة، يعني لو أن الصلاة متأخرة يصلي السنة.
أي سنة هذه؟ أي سنة؟ راتبة
الفجر؟ صلاة الفجر أحيانا أقعد يعني وهم صلينا الفجر بس روح أصلي السنة، هل جائز ولا لا؟
يعني
لو أن الصلاة فاتتك.
لا لحظة أم عبد الله، أنت تسألين عن راتبة الفجر، عن الركعتين بعد دخول الوقت بعد الأذان صح؟
الراتب دهنا الفرض يعني أنا فهمته، بس أنا صلي مستمرة على ركعتين.
متى تصلين الركعتين هذه؟ متى؟ بعد الأذان ولا قبل؟
لا بعد الأذان.
بعد الأذان. متقولين بأنك أحيانا تؤخرين؟
أحيانا يعني ما تعثر صلاة الفجر وكون متأخرة جايتتنا الصلاة، بس ما خلي أصلي أصلي السنة.
تبدأين بالراتبة قبل؟
أصلي السنة بين الفرض.
طيب تسمعين الإجابة أختي عبد الله.
بعدين أبي الله يجزاك خير يعني تعلمون عن السنة الجائزة.
عن ماذا؟
يعني. السنة الجائزة يعني.
طيب.
قدام الظهر كم؟
طيب طيب تسمعين بين السنة الرواتب إن شاء الله. شكرا لك، شكرا. طيب صاحب الفضيلة الأخت سمية من العراق تقول والد زوجها توفي منذ مدة. تقولهم الآن يضحون عنه وكما قالت نقرأ القرآن ونتصدق عنه وكان يعني في آخر سنواته رحمه الله مفرطا متهاونا، كان يصلي أحيانا ويتركها أحيانا. تقول هل يصله ثواب هذه الأعمال وهو على هذه الحالة؟
ما دام أنه يصلي أحيانا فالقول الصحيح أنه لا يكفر، لا زال في دائرة الإسلام. إنما الذي يكفر من ترك الصلاة بالكلية، لا يركع لله ركعة، لا جمعة ولا جماعة، هذا هو الذي يكفر. أما من كان يصلي أحيانا فهو يدخل في الساهين، وإلى المصلين الذين مع صلاتهم ساهون، لكنه يبقى مسلما في أرجح قولي العلماء. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وأل الجنس يعني يشمل جميع الصلاة. وأما من ترك صلاة واحدة لا يصدق عليه هذا الحديث، لأنه ما قال ترك الصلاة، قال ترك الصلاة. فظاهر هذا أن الذي يكفر الذي يترك الصلاة بالكلية. فما دام أنه لم يترك الصلاة بكل يوم وإنما يصلي أحيانا الحمد لله، يعني يكون مات على الإسلام ويصله إن شاء الله هذا الثواب الذي يحدونه.
حسن الله عليكم الشيخ. سؤالها الثاني تقول بأنها تنظف ابنها الصغير وتزيل النجاسة عنه، لكنها يا شيخ بعد فراغها من ذلك تقول بأنها تغسل يديها أكثر من مرة وثم المساحيق وإلى آخر ومنظفات، وزوجها قال لها يكفي مرة واحدة بالماء. تقول هل تزول النجاسة بغسل يديها مرة واحدة بالماء؟
إذا كان إذا غسلت يدها بالمرة الواحدة مرة واحدة بالماء لم يبقى للنجاسة أثر من لون ولا طعم ولا رائحة فيكفي. فالعبرة إذن بزوال أثر النجاسة. فإذا كان إذا هي تنظر إذا غسلت يدها بالماء مرة واحدة هل يبقى أثر النجاسة من لون وطعم ورائحة، بقي لها أثر فلا بد أن تغسل مرة أخرى. أما إذا كان لا يبقى أثر لا من لون ولا من طعم ولا من رائحة إذا غسلت يدها بالماء مرة واحدة، فمعنى ذلك أن النجاسة قد زالت. فالنجاسة إذن تزول بزوال أثرها من اللون والطعم والرائحة.
أحسن الله عليكم الشيخ. أخت أم عبد الله من السعودية سؤالها حول راتبة الفجر، تقول بأنها أحيانا قد يعني تصحو متأخرة لكنها تشرع وتبدأ في السنة الراتبة قبل صلاة الفجر، هل فعلها صحيح يا شيخ؟
هذا فيه تفصيل. إذا كانت قامت قبيل طلوع الشمس
نعم،
فهنا تقدم الفريضة على السنة حتى تؤدي الفريضة في الوقت، ولا تقدم السنة على الفريضة، لأن لو قدمت السنة على الفريضة ربما خرج وقت الفريضة. أما إذا كان في متسع تستطيع أن تؤدي معه السنة والفريضة قبل طلوع الشمس فلا بأس. نعم
نعم أحسن الله إليكم شيخ. وهي سألت أيضا عن السنن الرواتب يا شيخ، لو تذكرها لها يا شيخ.
السنن الرواتب هي 12 ركعة كما الواردة في حديث أم حبيبة من صلى الله تعالى اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. وهذه السنن الرواتب هي 4 قبل الظهر، يعني ركعتان ثم ركعتان، وركعتان بعدها بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، فأصبح المجموع 12 ركعة. وهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها حضرا، وكان يتركها سفرا ما عدا سنة الفجر. ولذلك ينبغي المسلم أن يحرص على المحافظة على هذه السنن الرواتب، فإنه من حافظ عليهن بنى الله له بهن بيتا في الجنة.
نعم. أحسن الله إليكم. هنا إحدى الأخوات تقول جارتهم توفيت والدتها، تقول ذهبنا للعزاء ولمواساتهم لكنها صرخت بوجوهنا وقالت لا أريد أحدا وانسحبنا، وتقول قررت ألا أتعامل معها مرة أخرى. بعض الناس يريد الخير يا شيخ لكن لا يتحمل أذى الناس، ما توجيهكم؟
أولا نوجه النصيحة لهذه الأخت التي صرخت لما وقعت المصيبة، هذا قد يكون نوع من الجزاء. المطلوب هو الصبر والاحتساب، ولا يجوز الجزاء والتسخط لا بالقول ولا بالفعل. ومن التسخط بالقول الاعتراض على قضاء الله وقدره، أو الاتيان بعبارات يعني فيها شيء من الاعتراض أو التسخط. ومن ذلك يعني ما فعلته يعني هذه بهؤلاء، أتينا يعزينها فصرخت في وجوههن، يعني هذه الصرخة تدل على عدم الصبر. أو أن يكون التسخط بالفعل كشق الجيوب أو خمش الوجوه أو نتف الشعر، هذا من كبار الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فإذا الواجب هو الصبر. والمسلم عندما تقع له مصيبة لا تخلو حاله من 4: الحالة الأولى التسخط بالقول والفعل، وهذا محرم من كبار الذنوب. الحالة الثانية الصبر، يعني يحبس نفسه عن كلام محرم عن أقوال محرمة، هذه حكمها الوجوب. الحالة الثالثة الرضا، يرضى بالمصيبة فتكون حاله بعد مصيبة كحاله قبل المصيبة، هذه طبعا مرتبة عالية مستحبة ليست واجبة، لأنه يعني لا يستطيع أن يوفق لها كثير من الناس، وإنما يوفق لها القلة من الناس، لا يوفق لها إلا أولياء الله عز وجل. المرتبة الرابعة هي الشكر، يعني تقع المصيبة يحمد الله ويشكره لأنه ينال عليها درجات وهداية ورحمة وتكفير السيئات، فهذه الباب أولى أن حكمها الاستحباب. ننصح أيضا هذه التي قررت لا تتعامل معها لا تفعل ذلك، لأن تقدر ظرفها، لأن الإنسان أحيانا عند المصيبة قد يتكلم ويتصرف تصرفات يعني لا يقدر عاقبتها، فينبغي لها أن تتحمل وأن تصبر وتتعامل معها، وأيضا تغفر لها ما قد حصل لها من سوء التعامل، وتقدر ظرفها وأنها إنما فعلت ذلك لأجل هذه المصيبة التي حلت بها، فننصح إذن ألا تفعل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. الأخ إبراهيم من ليبيا، تفضل أخ إبراهيم. أخ إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله إبراهيم.
بارك الله فيك يا شيخ.
فيك، تفضل أخ إبراهيم.
فيك، عندي سؤال بالله للشيخ.
تفضل، ما السؤال؟
سؤالي بالله عندي عتب أول على الشيخ أنا.
عندك عندك ماذا؟
عندي عتب شويش على الشيخ. ما سألت في مفات عتب سألت في مفات في قناة المجد وما ردش عليه سؤالي.
عتب
في البرنامج.
نعم نعم.
المهم.
طيب.
بارك الله في الشيخ وإني نحبك في الله يا شيخ.
على مسؤوليتي. نعم. صحيح.
بارك الله فيك.
نعم.
سؤالي سألتك يا شيخ على إني نخدم في شركة وإني عندي معاشي في المصرف، حسابي في المصرف.
نعم.
ونزل لي معاش زايد. فاستفسرت من الشركة قالوا لي ما بعثناش إن معاش زايد.
نعم.
ومشيت للمصرف وقالوا لي نفس البرنامج إن حسابك هذا هو المضبوط وأنا متأكد إن المعاش هذا زايد. فشن كيف نصرف الفلوس عمالي ينزلوا لي زي
لقد ترى يا إبراهيم أجبنا عن سؤالك.
ها؟
أجبنا عن هذا السؤال.
شيخ أجبنا عن هذا.
كنت ما سمعت الإجابة.
لا ما جاوبتش يا شيخ.
لا لا نذكر طرح علينا هذا السؤال وأجبت عنه.
عفوا يا شيخ، هو كان في نهاية البرنامج مش عارف التقصير، ممكن كان من
على كل حال ممكن عرض بالحلقة التي بعدها، لكن أنا أجبت عنه.
نعم.
ونعيد الإجابة إن شاء الله.
بإذن الله تسمع
بارك
الإجابة.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. وعندي طلب يا شيخ معلش.
نعم. تفضل.
بارك الله فيك، نبي رقمك الخاص بالله.
طيب تواصل مع الاخوان في الكنترول يزودونك برقم الشيخ اخي ابراهيم. شكرا لك.
بارك الله فيك.
وفيك الاخت ام حسن من السعوديه، تفضل يا ام حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله جزاكم الله كل خير عليكم.
وياك تفضل يا ام حسن.
عندي سؤال او سؤال واستفسار. السؤال الاول يعني ما معنى الايه ومن يعرض عن ذكر الله تجعل له معيشة ضنكا.
ومن أعرض عن ذكره.
ومن أعرض عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى أو ما معنى الآية. فأنا سؤالي هل يعني أي في كل كيف الإعراض ربنا سبحانه وتعالى
طيب.
يستوجب سوى المعيشة ضنكا، ومثلا هل هدول الكفار مثلا ما نراه يعني صراحة الآية بالنسبة لها مفهومة ما واضح بالنسبة لنا.
تسمعين بإذن الله تعالى تسمعين هذا. طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني هو بالنسبة للخشوع في الصلاة، يعني حاولنا بقدر إمكان أن الواحد يخشع في الصلاة كلها فصعب جدا.
نعم.
يعني فهل هل الخشوع هو أنا سمعت إنه يقولوا ما ضروري أو من الواجبات، هل الصلاة مقبولة ولا كيف وكيف ترتيب
طيب.
الصلاة اللي هو الواحد واضح. بيحاول يخشع ولكن مش حقيقة مش خاشع ولا
واضح
طيب. واضح واضح أختي أم حسن. أم حسن واضح تسمعي الإجابة بإذن الله. شكرا لك أم حسن.
الله جزاك الله.
وإياك شيخ الأخ إبراهيم من ليبيا يقول هذه الشركة التي يعمل فيها ووجد مبلغا في حسابه في المصرف ولكنه استفسر وقالوا له بأننا لم نودع مبلغا إضافيا، يقول كيف أتصرف بهذا المال؟
أولا عليه أن يجتهد في معرفة
مصدر
هذا الحساب، يعني يطلب كشفا
صحيح.
كشف حساب من البنك ويبين يستطيع من خلال كشف الحساب أن يعرف مصدر هذا المبلغ. لكن لو افترضنا أنه عجز ولم يستطع معرفة مصدر هذا المبلغ فإنه يتصدق به عن صاحبه، وهذا المال يتصدق به على الفقراء والمساكين أو في وجوه البر عموما عن صاحبه. نعم.
نعم. ولو عادوا إليه بعد مدة وقالوا بأن ودعنا بالخطأ هذا المبلغ الشيخ
يرجع هو أجره أجر الصدقة له.
نعم حسن الله عليكم الشيخ. أخت أم حسن من السعودية سألت عن قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى آخر الآية، تقول يعني ما هو الإعراض هنا في هذه الآية المستوجب لذلك يا شيخ؟ ثم أيضا قالت الكفار وهم يعيشون هذه الحياة المترفة إلى آخره.
أولا الإعراض عن ذكر الله عز وجل معناه يعني الإعراض عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ذلك بالتقصير في امتثال أوامر الله عز وجل والوقوع فيما نهى الله تعالى عنه، وهذا هو الإعراض، أن يعرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن له معيشة ضنكا، فسر كثير من السلف المعيشة الضنك بعذاب القبر، وذكروا هذه الآية من أدلة عذاب القبر، ولكن الصحيح أنها كما قال ابن القيم تشمل عذاب القبر وتشمل الدنيا والآخرة. فيعني المعيشة الضنك تكون في الدنيا وتكون في فترة البرزخ أيضا، وتكون أيضا في الآخرة يعني بعد القيام من القبر. وهذه المعيشة الضنك يعني ربما الأخت السائلة تقول كيف نوفق بينها وبين ما يرى من أحوال الكفار. الله تعالى يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هل كل من حصل على متع الدنيا يكون سعيدا يكون مطمئنا؟ أبدا. الطمأنينة لما تكون في طاعة الله تعالى، من عمل صالح من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. السعادة القلبية والطمأنينة إنما تكون لمن أطاع الله تعالى ومن اتقى الله عز وجل. وأما متع الدنيا المأكل والمشرب والمنكح وغيرها، هذه متع يشترك معه يعني فيها حتى الحيوانات يشتركوا فيها، المتع يعني حيوانية بهيمية. أما المتع الحقيقية إنما تكون في طمأنينة القلب وفي سعادة الروح، هذه هي الطمأنينة الحقيقية. ولذلك من لم يطع الله عز وجل لا يمكن أن ينال السعادة الحقيقية ولا يمكن أن ينال الطمأنينة الحقيقية، بل يكون في معيشة ضنك.
نعم. عليكم سؤالها الثاني يا شيخ، أنا يعني أختصر لنا تبقى دقيقة. أولا ما الخشوع، ما المراد بالخشوع في الصلاة، ثم كيف يمكن أن يتحقق يا شيخ حفظكم الله؟
الخشوع في الصلاة معناه حضور القلب فيها، بحيث لا يذهل الإنسان بفكره وقلبه عن الصلاة. فإذا كبر في الصلاة وقرأ سورة الفاتحة يستحضر معانيها، يستحضر أنه عندما يقول الحمد لله رب العالمين أن الله تعالى يناجيه ويقول حمدني عبدي، قال الرحمن الرحيم قل الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله سألني عبدي والعبد ما سأل. يستحضر هذه المعاني، يستحضر تعظيم الله في الركوع سبحان ربي العظيم وعظيم الله تعالى، يستحضر كذلك تعظيم الله في السجود، يستحضر جميع معاني الصلاة، لا يكون في هواجيس ووساوس. هذا هو معنى الخشوع. الخشوع في الصلاة حكمه أنه مستحب وليس واجبا، ولكن ليس الإنسان من مقدار صلاته، ليس الإنسان من أجر صلاته إلا بمقدار ما عقل منها. الصلاة إذا وقعت مكتملة الأركان والشروط والواجبات تكون صحيحة مجزئة تبرأ بها الذمة، وأما الأجر والثواب فيكون على مقدار الخشوع فيها، على مقدار ما عقل منها. لم يعقل منها مثلا إلا نصفها له النصف، إلا ربعها له الربع، إلا ثلثها له الثلث، إلا عشرها له العشر، إلا لم يعقل منها شيئا ما يؤجر ولا يثاب، لكن تبرأ ذمته بهذه الصلاة، يعني لا تكون حاله كحال من لم يصلي. أما يعني قولها إننا اجتهدنا بخشوع، الحقيقة النفس تحتاج إلى مجاهدة. الخشوع في الصلاة يحتاج إلى جهاد عظيم للنفس، يحتاج إلى مجاهدة كبيرة للنفس. لكن الحمد لله يعني من رحمة الله تعالى يعني أنه ليس واجبا، وإلا لو كان واجبا حال أكثر الناس الآن لا يخشعون في صلواتهم. لكن على المسلم أن يجاهد نفسه في الخشوع في الصلاة، فإن هذا الخشوع من أسباب الفلاح، كما قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني الإنسان كونه يصلي صلوات مددا طويلة ولا تمر به الصلاة خشع فيها، يعني هذا في الحقيقة ليس لائقا بالمسلم. يصلي مثلا هذه الصلوات الخمس وتمر به ربما مدة طويلة وهو لم يخشع في صلاة واحدة منها، هذا ليس لائقا بالمسلم. ينبغي المسلم أن يجاهد نفسه في الخشوع في الصلاة، والأجر مرتب على خشوع الصلاة عظيم جدا. ولهذا لما علم بذلك الشيطان الرجيم فمن حين يكبر المصلي يقبل عليه الشيطان بخيله ورجله حتى يوسوس له وحتى يذكره الشيء الذي قد نسيه وأيس منه يذكره إياه في الصلاة لكي يشوش عليه فكرة، لأن الشيطان الرجيم يعلم عظيم الأجر والثواب المرتب على خشوع في الصلاة، ولذلك يقبل على المصلي حتى يوسوس له في صلاته.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خير. إذا مشاهدي الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وبارك في علمه وعمله ونفع به، شكر الله لكم.
وشكرا لكم ولإخوة المشاهدين.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة، شكرا للزملاء، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.